بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
قال المؤلف عليه رحمة الله: وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية: ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن له قصة، وإن كان في الحقيقة القصة فيها ضعف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي البقاع أحب إلى الله؟ فقال: حتى أسأل جبريل، يعني انتظروني، انتظروا الوحي، سأسأل بذلك جبريل. فأبطأ جبريل، أبطأ وتأخر. وجاء في بعض الروايات، وهي مرسلة أيضا لا تصح، أنه تأخر 40 يوما من مرسل عكرمة. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيارة جبريل. وهذا الحديث كما قال العلماء فيه طلب زيارة أهل الخير، يعني يستحب لك أن تطلب زيارة أهل الخير إلى بيتك من أجل أن يزوروك فتنتفع بصحبتهم، كما فعل موسى عليه السلام، ذهب إلى مجمع البحرين حتى يلتقي بالخضر، وقد ذكر الله قصتهم في سورة الكهف، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاستدل الفقهاء والعلماء بهذا الحديث على طلب زيارة الخير أو أهل الخير والاستكثار من ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث الحث على محبة عباد الله الصالحين وعلى زيارتهم، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ذكر هذا الحديث وبوب عليه مع جملة من الأحاديث: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم هذا الحديث ذكره في جملة من الأحاديث الكثيرة، كحديث حامل المسك: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن يبيعك، وكذلك حديث المرء مع من أحب، وكذلك الحديث المشهور: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وكذلك كثير من الأدلة على ذلك. حتى المرأة الصالحة: فاضطر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. فهذه الأحاديث كلها وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على ما ذكرناه من أنه يستحب زيارة أهل الخير والاستكثار من ذلك حتى ينتفع المرء بذلك. وهذا الحديث أيضا فيه أن جبريل عليه السلام يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتنزل ولا ينزل بحسب رغبته، بل هذا بأمر الله عز وجل، كما قال إلا بأمر ربك، إلا بأمر ربك. وهذا كذلك أو هذه الآية تؤكد ما قد ذكرناه في الدرس الماضي من أن الملائكة معصومون، وقد اتفق المسلمون على ذلك، وقد جاءت الأدلة الكثيرة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الآية التي بين أيدينا وما نتنزل إلا بأمر ربك توافق هذه الآية التي في سورة التحريم، وتوافق آية الأنبياء لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وتوافق آية النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك ما جاء في قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كل هذه الآيات دلت دلالة واضحة وصريحة على أن الملائكة معصومون وأنهم مشتغلون بعبادة الله. الله عز وجل اصطفاهم، وذكر هذه الآيات في سياق المدح للملائكة وأنهم لا يفعلون المعصية. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأشرنا إلى قصة هاروت وماروت، وقلنا أن الصواب وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم أنهما من الملائكة، وأن هذا نزل عليهم فتنة وبلاء من الله عز وجل على عباده، مع ذلك قد كانوا يحذرون وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هذا الفعل بالنسبة لهما ليس بمعصية، لأنهما ما حصل منهم المعصية، لكن تعليمهم للسحر كان تعليم إنذار وتعليم تحذير، لا تعليم دعاء إليه. لهذا كانوا يقولون إنما نحن فتنة، يعني هذا شيء قدره الله عز وجل ابتلاء وامتحانا للعباد، فكانوا يحذرون ويقولون إنما نحن فتنة. وهناك طائفة من أهل العلم ترى أنهما ليسا من الملائكة أصلا، وهما شيطانان، أي هاروت وماروت، وفسروا قول الله عز وجل وما أنزل على الملكين بأن ما هنا نافية، يعني الله يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، هذه ما فسروها وقالوا أنها نافية، يعني لم ينزل شيء على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن هذه الأدلة كافية على عصمة الملائكة، وما حصل من الأحاديث الكثيرة في قصة هاروت وماروت فهي ضعيفة لا تصح، كثير منها لا يصح سواء كان المرفوع أو الموقوف، فضلا عن الإسرائيليات والأحاديث المكذوبة التي جاءت في قصة هاروت وماروت. إذن هذا يدل على عصمتهم، وجبريل هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تزورنا، فقد كان يزور النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، والوحي كما ذكر العلماء له كيفيات، لا سيما ونحن نتكلم عن الإيمان بالملائكة فلا بد أن نشير إلى كيفيات الوحي وكيف كان يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء للوحي عدة كيفيات، فمن هذه الكيفيات أن الملك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل صلصلة الجرس كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلصلة وهذه الأصوات التي كصلصلة الجرس، ثم يعقل عن الملك، يدرك ويسمع، وإذا انتهى هذا الصوت وهو أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشد حالات الوحي هذه الحالة أنه يأتيه صوت قوي، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الصوت لعله صوت خفق أجنحة الملائكة، كأنه كما أشار العلماء الحكمة في ذلك أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقي فيه مكانا لغيره. وطائفة من أهل العلم تقول إنما الشدة تحصل إذا نزلت عليه آية وعيد أو آية تهديد، وهذا تفسير لبعض أهل العلم، وإلا في الحديث ذكر أن الكيفية كانت كصلصلة الجرس كما في البخاري، وكذلك هذا الصوت كان شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكيفية الثانية من كيفيات الوحي أن ينفث في روعه، والروع بالضم هو القلب، وأما الروع بالفتح هو الخوف والفزع، فالشكل يغير المعنى. فلو قلت روع بالضم فالمقصود به القلب، أي أن ينفث الملك في قلب النبي عليه الصلاة والسلام نفثا، أما الروع هو الخوف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى كما في القرآن، الروع هنا الخوف لكن الروع هو القلب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، كما عند الحاكم في مستدركه وإسناده صحيح ورواه غيره. ماذا فيه؟ يقول: إن روح القدس، وهو جبريل عليه السلام. ولماذا سمي جبريل بالروح في القرآن وفي السنة؟ لماذا قيل له الروح؟ لأنه يأتي بالوحي، والوحي فيه الحياة، تحيا به الأرواح في الدنيا والآخرة، هو سبب لذلك، سبب للسعادة. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذه هي المرحلة أو الكيفية الثانية للوحي. الكيفية الثالثة: أن يأتيه الملك في صورة رجل فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح حديث عمر المشهور لما جاء جبريل رجل عليه ثياب بيضاء أو بيض وعلى كذلك شعره أسود. هذا وقد قلنا أنه أكثر ما يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فيتمثل له الملك رجلا فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيعي عليه الصلاة والسلام ما يقوله، وهذا أهون ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكيفية الرابعة: أن يأتيه الملك في النوم فيتنزل عليه شيء من الوحي وهو نائم عليه الصلاة والسلام. وذكروا في ذلك ما جاء في قصة أو في نزول سورة الكوثر. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان نائما، وجاء في الرواية أنه أغفى إغفاء فاستيقظ فنزلت عليه سورة، فقال لأصحابه: لقد نزلت علي الآن سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فقرأها عليه الصلاة والسلام، قرأ سورة الكوثر بعد أن نام نومة يسيرة، وفي بعض الروايات أو في الرواية نفسها أنه أغفى إغفاءة عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الكيفية الرابعة: أنه ينام وقد يأتيه الوحي في نومه عليه الصلاة والسلام. كذلك الكيفية الخامسة: ما جاء أن يكلمه الله عز وجل، إما أن يكلمه في اليقظة كما حصل في ليلة الإسراء، كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الخمس الصلوات فكان في اليقظة عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا ماذا أنزل الله عز وجل عليه أو كلمه وحصل أن كلمه عن الصلوات. كذلك قد يكلمه الله لكن في المنام، وهذا جاء في حديث عند أحمد في مسنده، وكذلك رواه الدارمي في سننه، وهو حديث صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه معلولا، يرى أنه معلول فيه، وهو حديث مشهور شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب خاص، وهو حديث الملأ الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. وهذا الحديث عند الترمذي أيضا جاء في بعض رواياته، قال: رأيت ربي في المنام، رأيت ربي في المنام. وفي بعض الروايات قال أنه لما نام سألت ربي عن مسألة. فعلى كل حال هذا الحديث قالوا أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام في المنام كلمه ربه سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات رأيت ربي في المنام، رأيت ربي في المنام، حتى إن شيخ الإسلام تيمية ذكر إجماع أهل السنة على إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام كما في كتابه تلبيس الجهمية. ثم الكيفية الخامسة أو السادسة، وهي أن يرى الملك على صورته التي خلق عليها، وهذا قد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مرتين في مكة وفي ليلة الإسراء، رأى جبريل على صورته الحقيقية. أو الكيفية الأخيرة وهي السابعة، الرؤية الصادقة، يرى في منامه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في أول أمره عندما نزل عليه الوحي، كان لمدة 6 أشهر يرى في المنام رؤيا، وهي رؤيا صادقة، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح، أي بمعنى تتحقق وتظهر كوضوح الصبح. وقد شرح الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم، أو الحافظ ابن رجب، حديث فيما يختصم الملأ الأعلى في كتاب سماه اختيار الأولى، في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح هذا الحديث أو شرح هذا الحديث شرحا، وقد أطال في ذلك. إذن هذه الكيفيات، ومنهم من أطال في ذلك وذكر كيفيات غير ذلك. على كل حال، هذا الحديث حديث ختمه المؤلف بقوله ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. نعم، ميكائيل هذا الملك الكريم، وهو من سادة الملائكة كما ذكر المؤلف، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كان يستفتح صلاته بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث، فكان يستفتح ويذكر هؤلاء الثلاثة وهم سادة الملائكة. الله عز وجل في القرآن يقول والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، كل هذه الآيات الثلاث هي في الملائكة، أقسم الله عز وجل بالملائكة التي تصف في عبادتها صفوفا متراصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، إذن الملائكة تصف صفوف متراصة، وجاء أيضا أنهم في عبادتهم يصفون هذه الصفوف. فالزاجرات زجرا أيضا مقصود بها الملائكة، ماذا يزجرون؟ يسجرون السحاب ويسوقون السحاب بأمر الله عز وجل، وعلى رأسهم ميكائيل. فالتاليات ذكرى يتلون كتاب الله أو يتلون الذكر. فجاء عند الترمذي في جامعه، وكذلك رواه أحمد في مسنده، أن اليهود أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عدة أسئلة، فقالوا له يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. إذن هذا أيضا من الملائكة الذين وكلوا بالسحاب الرعد. وإن كان طائفة من أهل العلم ترى ضعف الحديث لأنه من طريق بكير بن شهاب، وقالوا أنه لم يوثقه أحد، إلا أن طائفة من أهل العلم من المحققين ذهبوا إلى صحة الحديث وإلى أن إسناده متصل ورواته ثقات، منهم ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد ساق هذا الحديث بإسناده ثم قال هذا إسناد متصل ورواته مشاهير، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. على كل حال، جاء أيضا في الرواية نفسها أنهم سمعوا صوتا فما قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال عليه الصلاة والسلام زجره بالسحاب، إذا زجر السحاب حتى ينتهي إلى حيث أمر الله عز وجل، يعني يصرف هذه السحاب فتمطر في أرض كذا وتمطر في بلاد كذا، كما قال الله ولقد صرفناه بينهم. ولقد صرفناه بينهم، ما معنى صرفناه بينهم؟ هذه الآية في السحاب وفي المطر، لأن الله عز وجل يصرف السحاب ويصرف كذلك المطر حيث شاء وبأمره سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان بفلاه، يعني كان في صحراء، فسمع صوتا في سحابة ويقول هذا الصوت اسقي حديقة فلان، فتنحى هذا السحاب وكأن ملكا يسحب هذا السحاب تنحى والرجل ينظر إليه فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من الشراج يعني المقصود به المكان الذي يسيل فيه الماء يقال له الشراج والشرج شرجة فسال الماء واستوعب ذلك الماء كله فإذا به برجل قائم في حديقته يأخذ هذا الماء ويحوله بالمسحاة فقال له يا عبد الله ما اسمك فقال له اسمي فلان فإذا هو الاسم نفسه الذي سمعه من السحاب فقال له لماذا تسألني عن اسمي قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان فإذا هو الاسم نفسه فماذا تصنع يعني ما هذا الشيء الذي أنت تصنعه حتى أسمع صوتا من السحاب يأمر الملك أن يسحب هذه السحاب وأن يصب وأن يفرغ الماء في حديقتك فقال له فإني أنظر إلى ما يخرج منها يعني من هذه الأرض فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه وهذه لا شك أنها كرامة أكرم الله عز وجل بها هذا الرجل حيث إن الملك ينص على اسمه لإحسانه بالمساكين وبذله المال لابن السبيل وكذلك ينفق على أهله وما بقي رده إلى هذه الأرض حتى يزرع مرة أخرى فانظروا إلى هذه الكرامة العظيمة وكيف أن الملك يأمره الله عز وجل بسحب هذه السحاب حتى تضع ماذا الماء في أرض فلان وكما قال الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا يعني أنزلنا المطر على هذه الأرض ولم ننزلها على الأرض الأخرى لماذا ليذكر الناس اذكروا نعمة الله عليهم فها أنتم سقاكم الله فاشكروا ولم يسقي الأرض الفلانية فقد منعوا من المطر حتى يسارعوا بالتوبة إلى الله عز وجل فيرحمهم الله ويسقيهم الله عز وجل لكن مع ذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحدوا نعمة الله عز وجل كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا لا يشكرون نعمة الله ولا يقولون بنعمة الله مطرنا إنما يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا كما جاء في الحديث أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر بي ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار لا شك أن الملائكة من أعبد المخلوقات لله عز وجل بل هي معصومة كما مر معنا وأنهم يخافون ربهم من فوقهم وهم أشد الناس عبادة وهم من أقرب الناس لكن أهل السنة لا يستدلون بالأحاديث الضعيفة هذا الحديث وإن كان أخرجه الإمام أحمد في مسنده إلا أنه حديث ضعيف لا يصح وهذا الحديث يذكرني بالحديث الذي مر معنا في الأسبوع الماضي في درسنا عندما رأى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فرآه وهو يبكي من حديث أبي عمران الجوني فقال له ما يبكيك يا جبريل فقال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار فمخافة أن أعصيه فيقذفني فيها كذلك هو حديث لا يصح ضعيف وقلنا أن فيه نكارة عندما قال أنا أعصيه أو مخافة أن أعصيه كذلك هذا الحديث لا يصح أن جبريل أو إن ميكائيل لم يضحك قط وأنه منذ خلقت النار ما ضحك هذا الحديث لا يصح لماذا؟ لأنه من طريق حميد بن عبيد وهو مجهول ومع جهالته أيضا في إسناده إسماعيل بن عياش وهو شامي ويروي الحديث عن مدني وهو عمارة بن غزية ومعروف أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين خلط في روايته على كل حال الحديث لا يصح وإن كنا كما ذكرت علمنا أن الملائكة معصومون وأن قلوبهم وجلة وأنهم إلى ربهم راجعون، وأن مكانتهم عظيمة وقربهم إلى الله عز وجل ظاهر بالنصوص، فهذا الحديث لا يصح. ثم قال: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الترمذي في جامعه والحاكم، وقد حسنه الترمذي وحسنه جمع من العلماء. وهذا الحديث لم ينص على الملك الذي ينفخ في الصور. ثم ما هو الصور؟ ففي هذا الحديث قال أو قال المؤلف: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. أولا لا بد أن نعلم ما هو الصور وما معنى النفخ، لأنه جاء في القرآن: ونفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى. النفخ معروف في لغة العرب، إذا دفعت الهواء بفمك فهذا يقال له نفخ. والصور جاء تفسيره في الحديث: كيف أنعم أو كيف أنعم وصاحب القرن. إذن فسر الصور بأنه قرن، قرن ينفخ فيه. بل قد جاء التصريح في حديث آخر أيضا: الصور قرن ينفخ فيه، لأن طائفة من أهل العلم فسرت الصور بغير ذلك. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الصور هو قرن، كما في حديث الترمذي. فهذا الحديث يفسر ما جاء في القرآن: ثم نفخ فيه أخرى. كذلك في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، فالناقور هو الصور. إذن عرفنا ما معنى النفخ، وعرفنا أيضا ما معنى الصور. هل إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟ هذا هو المشهور بين أهل العلم، بل يكاد يتفق أهل العلم على ذلك، وإن كان لم يأتي ما يدل على ذلك صراحة، أي من السنة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا لم يذكر منه هو الذي ينفخ، إنما قال: كيف أنعم وصاحب القرن. ملك هو صاحب القرن، لكن من هو؟ هل ذكر أنه إسرافيل؟ لم يذكر في ذلك. إذن هذا يدل على قرب الساعة وقرب قيامها، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي الساعة، بل من علامات الساعة ظهوره عليه الصلاة والسلام، كما قال لعوف بن مالك في صحيح البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر منها موته عليه الصلاة والسلام، ذكر موته وكذلك نبوءته، كذلك نبوءته عليه الصلاة والسلام تدل على قرب قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الساعة، لأنه لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وقد قال الله عز وجل له: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقد قال الله عز وجل في بيان عظم هذا اليوم والأهوال التي فيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم، يعني ما لي لا أخاف. وهذا مما أطلعه الله عليه من أمر الغيب، أن ملكا قد وكل بالنفخ، وأنه قد تهيأ للنفخ. فهنا في هذه الرواية يقول: قد التقم القرن وأصغى سمعه، ينتظر الأمر من الله عز وجل بأن يقول له انفخ، ينتظر متى يؤمر. وفي رواية أخرى أيضا عند الترمذي: وحنى جبهته. ما ذكرها المؤلف هنا: وحنى جبهته، أي استعد للنفخ. ومعلوم أن النفخ ثلاث نفخات على الصحيح، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ترى أن النفخ نفختان، وطائفة ترى أن النفخ أربع نفخات، كما انتصر لهذا ابن حزم والقاضي عياض، والذي يظهر أن النفخ ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، وقد جاء ذكرها في قوله تعالى: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وجاء تفسير هذا في سورة أو في ماذا، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، جاء أيضا في القرآن، وهي ما جاء في قوله تعالى في بيان هذه النفخة، قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. إذن هذا دليل على أن النفخة الثانية ليست نفخة الفزع، وإنما هي نفخة الصعق، يصعقون. والنفخة الثالثة نفخة القيام من القبور، لأنه عندما ذكر هذه الآية في سورة الزمر قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومعروف أنه إذا قال أخرى يدل على أنها ثانية غير التي قبلها، والتي قبلها هي نفخة الصعق فصعق، وهنا نفخة القيام، يقومون من قبورهم. إذن هذه ثلاث نفخات على الصحيح: نفخة الفزع وكلها جاءت في القرآن، ونفخة الصعق يصعقون، ثم بعد ذلك تأتي نفخة القيام يقومون من قبورهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أو ليتا، والمقصود به الليت هو صفحة العنق، أي إنهم لما يسمعون هذا الصوت يرفعون رؤوسهم وتميل أعناقهم من الفزع، هذه هي نفخة الفزع. ثم تأتيهم النفخة التي تلي ذلك وهي نفخة الصعق، كلهم يصعقون. ثم تأتي بعد ذلك نفخة القيام، يأمر الله عز وجل الملك فينفخ فيه فيقومون. إذن عرفنا هذه النفخات الثلاث، وإن كان المؤلف لم يتطرق إليها، وعرفنا أن المشهور عند أهل العلم أن إسرافيل هو الذي ينفخ، وإن كان حقيقة لم يصح في ذلك شيء، وإن كانت هناك جاءت أحاديث فيها ضعف لا تصح أن إسرافيل هو الذي ينفخ، لكنها لا تصح. إذن عرفنا ذلك. ثم قال إسرافيل أنه من حملة العرش، لأنه قال: وهو أحد حملة العرش. أيضا ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ذكره بعد ذلك. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل. وهذا هو الشاهد: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه الشيخ وأبو نعيم في الحلية. نعم، هو في كتاب العظمة، والمقصود بالشيخ هنا هو أبو الشيخ الأصبهاني، وله كتاب العظمة، كتاب معروف مشهور مطبوع. وأبو نعيم هو تلميذ لأبي الشيخ، أيضا له كتاب الحلية، حلية الأولياء. هذا الحديث ذكر المؤلف أنه من طريق ابن عباس، والراوي عن ابن عباس هو شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب كما هو معروف ضعيف سيء الحفظ. وروى شهر بن حوشب الحديث نفسه عن عبد الله بن سلام. إذن شهر روى طريق عن ابن عباس، أو روى طريقين: الطريق الأول عن ابن عباس، والطريق الأخرى عن عبد الله بن سلام. فما هي الصواب من الطريقين؟ هل هي طريق ابن عباس أم طريق عبد الله بن سلام؟ الصواب أنه رواية عبد الله بن سلام، ليس من رواية ابن عباس، بل هي رواية ضعيفة معلولة، فيقدم عليها رواية عبد الله بن سلام، لأن الرواة الأكثر الذين رووا عن شهر وهم الأحفظ رووه من طريق عبد الله بن سلام. بقي أن نقول أن الحديث لا يصح ما دام أن شهر بن حوشب ضعيف. نقول: نعم، هذا هو الحديث، إسناده ضعيف لشهر بن حوشب. لكن لو تذكرون في الدرس الماضي مر معنا حديث، وهو حديث صحيح من حديث جابر، وقد قلنا أنه صحيح وصححه الذهبي وابن كثير والحافظ والألباني. ماذا في هذا الحديث؟ يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إذن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي ورواه أبو داود قبل البيهقي في سننه حديث صحيح يشهد للحديث الذي رواه شهر بن حوشب عن عبد الله بن سلام. لكن بقي أن إسرافيل لم يذكر في الحديث الأول، ولا شك أن هذا يدل على أن ذكر إسرافيل هنا لا يصح لأنه لا شاهد له، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه شاهد فيما جاء في الحديث كله. فانظروا الحديث متطابق مع الذي مر معنا، لأنه هنا يقول من حملة العرش وهناك ذكر أنه من حملة العرش، وفي ذاك الحديث أيضا ذكر أنه قد مرقت قدماه في الأرض، وكذلك في ذاك الحديث قال أنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، وفي هذا الحديث قال أنه قد مرقت قدماه في الأرض 7. إذن هناك بعض الزيادات لم توجد في ذاك الحديث، وإلا فالأصل أن هذا الحديث هو شاهد، أي الذي مر معنا حديث جابر يشهد لحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك هذا الحديث فيه أشياء لم تذكر في ذلك الحديث، وهو أنه ذكر كاهلا، يعني كما أن ذاك الحديث فيه أن الملك يتصف ببعض الأوصاف، فمن ذلك ماذا ذكر في حديث جابر؟ ذكر في حديث جابر أن له عاتق، فقال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فله أذن وله عاتق وله شحمة أذن. كذلك في حديث الصور حنى جبهته، له جبهة، فهذه كلها من أوصاف الملائكة وهي ثابتة صحيحة. ثم بعد ذلك بعد حديث عبد الله بن سلام قال المؤلف عليه رحمة الله: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل 7 سماوات صلاتهم وتسبيحهم. هذا يبين أن الله عز وجل ميز وأكرم إسرافيل بحسن الصوت، لكن هذا الأثر مع كونه من قول الأوزاعي، والأوزاعي ليس صحابيا ولا تابعيا، فهذا الحديث يرويه الأوزاعي. مع ذلك أيضا إذا رجعنا إلى إسناده عند أبي الشيخ في كتاب العظمة نجد أنه من طريق رواد بن الجراح، وهو قد اختلط، فإسناده ضعيف مع كونه مقطوع. ثم قال المؤلف: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجيء مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير، وقال يعني الحافظ ابن كثير، وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، يعني يذكروا أقسام الملائكة، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم من حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات 7 يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. إذن هذا كلام الحافظ ابن كثير، وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية. قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها، إلى آخر كلامه، لأن الكلام طويل وأقسام الملائكة أيضا طويل. على كل حال نختم هذا الدرس بقول المؤلف عليه رحمة الله عندما قال: ومن ساداتهم ملك الموت، وذكر المؤلف أنه لم يصح أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وهذا كما ذكر المؤلف نعم، وإن كان جاء في بعض الآثار، لكن هذه الآثار كلها ضعيفة لا تصح. فمن أعمال الملائكة أن هذا الملك الكريم سماه الله عز وجل في القرآن، سماه بملك الموت، كما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن لم يثبت تسميته بعزرائيل. والأدلة كثيرة في القرآن على أعمال الملائكة المتعلقة بقبض الروح، كما قال الله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. فالذي يقبض الروح ويباشر الروح هو ملك الموت، وهناك ملائكة قد تعاونه وتساعده كما قال الله عز وجل ويرسل عليكم حفظة، وكما قال الذين تتوفاهم الملائكة. فالذي يقبض الروح ويباشرها هو ملك واحد وهو ملك الموت، وهؤلاء يعينونه كما في حديث البراء بن عازب الطويل عندما يأخذ الروح فيتصعدون بها إلى السماء، هذه روح فلان ابن فلان. على كل حال الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحدا إلا بمشيئة الله، لأن الله يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن الآيات التي فيها يتوفاكم ملك الموت، فالمقصود بها أنه مأمور، يأمره الله عز وجل بقبض الأرواح. إذن لعلنا بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن أقسام الملائكة، لأنه قسمهم إلى عدة أقسام وذكر منهم الكروبيين، وهذا لا يصح، هذا من الأحاديث التي لا تصح بتاتا وهي ضعيفة. كذلك الروحانيون ذكر بعض أهل العلم واستدل بأثر عن علي وهو لا يصح ولا يثبت، بل هذا يعني القول بأنهم روحانيون، القول بأنهم روحانيون هذا أقرب إلى قول الفلاسفة الذين لا يعتقدون أن الملائكة أجساد حقيقة وأنها قائمة بنفسها. ولعلنا كما ذكرت نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.